السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعي الكرام طاب مساءكم. أكدت الحكومة العراقية قرارها بإغلاق مكتب فضائية العربية في بغداد لمدة شهر بسبب حظها على العنف الطائفي. لجنة حماية الصحفيين في نيويورك أدانت قرار الحكومة العراقية ولاحظت استمرار منع فضائية الجزيرة من العمل في العراق. ووفقا لبيان صدر عن الحكومة العراقية، تم اتخاذ القرار بعد تحذير نهائي وجه إلى العربية في تموز لتغيير طريقة عرضها الأخبار، والتي وصفتها السلطات العراقية بكونها تحفز على العنف الطائفي. ناطق باسم العربية قال أن القرار اتخذ لبث القناة معلومات غير دقيقة، ثم أكد أن تغطية العربية للأخبار متوازنة ومهنية وتقوم على مدى أهمية الخبر. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها العربية إلى مثل هذا المنع من جانب السلطات العراقية. اتهمت قوات حماية الحدود العراقية إيران اليوم بقصف الأراضي العراقية واحتجاز 6 جنود إثر اشتباك وقع على الحدود شمال شرقي بغداد. كانت وكالة الأنباء الإيرانية قد قالت يوم الخميس أن 7 من قوات الأمن العراقية احتجزوا عند عبورهم إلى منطقة عيلام الإيرانية، وأضافت أن تحقيقا يجري في ذلك. وكالة رويترز نقلت عن ضابط كبير في قوات الحدود العراقية لم يكشف عن اسمه أن المدفعية الإيرانية قصفت الأراضي العراقية قرب مندلي يوم الأربعاء، ثم جرت اشتباكات يوم الخميس إثر اكتشاف دورية عراقية مخفرا إيرانيا داخل الأراضي العراقية، مما أدى إلى احتجاز القوات الإيرانية الضابط وليد عبد الحسين و5 من رجاله. هذا وقال مسؤول في وزارة الدفاع العراقية أن التحقيق يجري في الحادث حاليا، وأن من المتوقع أن تصدر بغداد بيانا رسميا حول هذا الحادث. ناطق باسم الجيش الأمريكي قال من جانبه أنه يجري النظر في هذا الحادث أيضا. أعلنت وزارة الصحة أن 1500 شخص قتلوا في بغداد الشهر الماضي، ما يسجل انخفاضا بنسبة 14% مقارنة بعدد القتلى في شهر تموز. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن حكيم الزاملي وهو مدير عام في الوزارة أن مشرحة بغداد تسلمت 1584 جثة لأشخاص قتلوا في هجمات خلال شهر آب. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي نيكولاس بيرنز اليوم أن مجلس الأمن سيشرع في صياغة مشروع قرار الأسبوع المقبل بشأن عقوبات من شأنها أن تفرض على إيران بسبب برنامجها النووي. بيرنز قال متحدثا في برلين أن الموضوع سيناقش في مجلس الأمن بعد أن تجري قوى العالم الكبرى محادثات عن طريق الهاتف يوم الاثنين المقبل 11 من أيلول.
وجهة النظر الأمريكية هي أننا سنطرح هذه القضية أمام مجلس الأمن وسنضع صيغة مشروع قرار بعد النقاشات سنجريها يوم الاثنين وربما محادثات أخرى في بداية الأسبوع المقبل، وعندما سيصل وزراؤنا لافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع اللاحق سيرغبون بالتأكيد في أخذ هذا الموضوع على عاتقهم، ونأمل في أن يضعوا قرارا حول العقوبات.
يذكر أن إيران رفضت طلبا من الأمم المتحدة لوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم في موعد أقصاه نهاية الشهر الماضي، وإلا واجهت عقوبات محتملة، غير أن مجلس الأمن منقسم على نفسه بشأن هذه العقوبات. قال رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان الميجر جنرال ألان بيليغريني أنه فهم أن إسرائيل أنهت حصارها البحري على لبنان. يذكر أن قوة بحرية مؤقتة تعمل حاليا على مساعدة القوات اللبنانية في حماية المياه اللبنانية حتى تنتشر قوات بحرية تابعة للأمم المتحدة، وكانت إسرائيل قد فرضت حصارا على لبنان في بداية حربها مع حزب الله لمنع تسليم أسلحة. عبرت منظمة العفو الدولية اليوم عن قلقها العميق بسبب وفاة سجين سياسي إيراني هو ولي الله فيض مهدوي. المنظمة دعت السلطات الإيرانية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع وفعال في وفاة مهدوي وسجناء آخرين. هذا ويقول مسؤولون إيرانيون أن مهدوي الذي كان متعاطفا مع مجاهدي خلق انتحر، غير أن جماعات حقوق الإنسان تشكك في هذا التبرير الرسمي. قتل 10 أشخاص في الأقل في انفجار سيارة مفخخة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، وقال الجيش الأمريكي أن الانفجار أودى بحياة جنديين أمريكيين. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن ناطق باسم الجيش الأمريكي قوله أن الانفجار استهدف رتلا أمريكيا. حث مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الولايات المتحدة على إزالة السجون السرية، وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أقر يوم الأربعاء بوجود سجون أمريكية سرية خارج الولايات المتحدة. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق. ومن عناوين الملف: البرلمان يرجئ مناقشة قانون الأقاليم بعد جلسة عاصفة، وأرقام متناقضة عن ضحايا أعمال العنف في العاصمة. أثار مشروع قانون الأقاليم الفيدرالية الذي قدمته كتلة الائتلاف العراقي الموحد إلى البرلمان يوم الخميس نقاشات دستورية وسياسية حامية بين أعضاء مجلس النواب. وقرر رئيس البرلمان محمود المشهداني تأجيل القراءة الأولى لمشروع القانون بعد رفع الجلسة بأمل تسوية الخلافات التي فجرها بين نواب الكتل البرلمانية الرئيسية. وكان المشهداني أعرب عن دشته لتناول مشروع القانون الذي يدعو إلى إقامة نظام فيدرالي بثلاثة أقاليم نافيا علمه بالمشروع.
لما رئيس مجلس نواب ما يعرف بيه، ما تقول لي من لازم يعرف بيه؟ شو وقت يعلن؟ شو وقت يعلن؟ الآن يعلن على المنصة؟ يعلن؟ ما يصير هذا، هاي فوضى هذه.
وفي أعقاب جلسة عاصفة اتفق النواب على تقديم المشروع إلى البرلمان يوم الأحد المقبل. وأكد نائب رئيس المجلس خالد العطية هذا الموعد للقراءة الأولية قبل إحالة مشروع القانون على اللجنة القانونية ولجنة المحافظات والأقاليم لدراسته وإجراء التعديلات عليه. المشادات الكلامية التي شهدتها جلسة البرلمان دفعت رئيس مجلس النواب إلى وقف المناقشات واستئناف الجلسة وراء أبواب مغلقة. ويحدد مشروع القانون الذي أعده الائتلاف العراقي الموحد آلية تشكيل أقاليم فيدرالية بين المحافظات على غرار أقليم كردستان في شمال العراق. وترى كتل في البرلمان أن مثل هذا المشروع يهدد وحدة العراق. ولوح رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلق بمقاطعة البرلمان في حال تمريره.
نحن جبهة الحوار الوطني لن نبقى في برلمان يؤدي إلى تقسيم العراق، وسوف لن نكون متحملين لمسؤولية تاريخية من هذا النوع.
ولكن عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أشار إلى أن الائتلاف طرح مشروع القانون بموجب ما ينص عليه الدستور دون أن تكون في نيته مفاجأة أحد.
المادة 118 ماذا يقول؟ يسن مجلس النواب قانونا لتشكيل الأقاليم في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من بدء أول جلسة للمجلس.
من جهة أخرى لفت السياسيون في جبهة التوافق العراقية إلى المادة 142 من الدستور التي تنص على تعديله قبل أن يوافق البرلمان على أي قوانين جديدة يمكن أن تنقضها التعديلات، كما دعوا إلى إجراء إحصاء سكاني هدفه تحديد التركيب السكاني لمحافظات العراق 18. ونقلت وكالة رويترز عن سليم الجبوري من جبهة التوافق العراقية قوله أن الجبهة ترى من الحكمة تعديل الدستور قبل سن قوانين تحدد كيف يمكن للمحافظات أن تشكل أقاليم فدرالية. وبين طرف يستحضر المادة 118 التي تنص على تقديم مشروع قانون الأقاليم الفدرالية، والمادة 142 التي تنص على تعديل مواد مختلف بشأنها في الدستور، قرر رئيس مجلس النواب الاحتكام إلى رئيس المحكمة الاتحادية لحسم الجدل.
نصت المادة 118 من الدستور على وضع قانون تحديد آلية تشكيل الأقاليم والمحافظات خلال 6 أشهر من أول جلسة لمجلس النواب، فإنه منتهى هذه المدة تكون في 24/10/2006. وقد أكد السيد رئيس المحكمة الاتحادية على هذا التفسير، فأرجو منكم التصويت على ذلك إزالة لكل التباس أو غموض.
وبذلك صوت 147 من أصل 188 نائبا حضروا الجلسة مؤيدين إجراء القراءة الأولى لقانون الأقاليم الفدرالية يوم الأحد المقبل، ودفع عملية التشريع إلى 22 من تشرين الأول. وأكد خبراء قانونيون أن التأخر المديد في افتتاح البرلمان وفي تشكيل الحكومة الجديدة يترك الباب مفتوحا لمزيد من التأجيل. وكالة رويترز نقلت عن دبلوماسيين قولهم أن المناظرة حول مشروع الفدرالية قد يكون من الأفضل لو توضع على الرف في وقت تركز الحكومة على وقف أعمال العنف ومعالجة الاحتقان الطائفي وإنعاش الاقتصاد الوطني المنهك. قالت وزارة الصحة يوم الجمعة أن أكثر من 1580 شخصا قتلوا الشهر الماضي في أعمال عنف متفرقة شهدتها بغداد. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الرقم يقل بنسبة 14% عن عدد القتلى في تموز الماضي. وأكد المدير العام في وزارة الصحة حكيم الزاملي في تصريح لوكالة فرانس بريس أن مشرحة بغداد استقبلت 1584 جثة تعود لأشخاص قتلوا في أعمال عنف. وكانت الوزارة ذكرت في تقرير سابق أن 1850 شخصا قتلوا في العاصمة خلال تموز الماضي. وكان المتحدث باسم القوات الأمريكية الميجر جنرال ويليام كالدويل أعلن يوم الخميس أن معدل جرائم القتل في بغداد انخفض في آب بنسبة 52% مقارنة مع المتوسط اليومي في تموز. ولكن متحدثا آخر باسم قوات التحالف أوضح يوم الجمعة أن أرقام الجيش الأمريكي لجرائم القتل في بغداد لا تشمل ضحايا التفجيرات الانتحارية وقذائف الهاون التي تطلق على مناطق مدنية مكتظة. وقال المقدم باري جونسون في حديث لوكالة فرانس بريس أن جرائم القتل طائفية أساسا، عندما يستهدف شخص في عملية قتل تتعلق بأسباب طائفية مثل الأعدام، ولكنها لا تشمل أشياء مثل السيارات المفخخة أو الهجمات بقذائف الهاون على حد تعبيره. وأشارت فرانس بريس إلى أن هذا التمييز الذي لم يكن واضحا في السابق قد يكون وراء الاختلاف بين أرقام وزارة الصحة العراقية وأرقام قوات التحالف. أكدت الحكومة أنها قررت غلق مكتب قناة العربية الفضائية في بغداد لمدة شهر ابتداء من يوم الخميس 7 أيلول، متهمة القناة بالتعمد في التحريض الطائفي والترويج للعنف. وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أعلن في مؤتمر صحفي قرار الحكومة غلق مكتب قناة العربية، مشيرا إلى ما سماه ممارسات غير مهنية من جانب مراسليها.
اجتمع مجلس الوزراء في جلسته 17 لهذا اليوم المصادف 7 أيلول عام 2006 واتخذ القرارات التالية: رقم 1، إغلاق قناة العربية لمدة شهر كإنذار نتيجة ممارسات غير مهنية من مراسليها في تغطية الأحداث في العراق.
واستنكرت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك القرار لافتة إلى استمرار المنع المفروض على قناة الجزيرة منذ عامين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مراقبين تابعوا جلسة البرلمان يوم الخميس أن تغطية قناة العربية لمشروع قانون الأقاليم الفيدرالية أثارت غضب السلطات، ولكن الدباغ نفى أن تكون الحكومة استهدفت القناة.
لا، لم يكن كبش فداء، لا أبدا بالتأكيد. نحن نحترم الإعلام ونحترم الرسالة المهنية لكل القنوات الإعلامية، لكن يجب مراعاة أننا يعني نمر بمرحلة ويجب أن يتم هناك معايير معينة، وهذا موجود ومبدأ معمول به في كل الدول.
وأكد متحدث باسم القناة أن تغطية العربية تغطية مهنية ومتوازنة وتعتمد على مستوى أهمية المعلومات. الدباغ أشار إلى أن إجراءات مماثلة يمكن أن تتخذ ضد قنوات أخرى للحكومة ملاحظات عليها. في غضون ذلك قالت قناة العربية أن قوة من أفراد الشرطة دخلت مكتبها في بغداد يوم الخميس ونفذت قرار الغلق بعد تسليم العاملين نسخة من قرار الحكومة. قالت الأمم المتحدة أن العراق سيطلب دعما ماليا كبيرا من الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والدول العربية عندما يلتئم مؤتمر المانحين في أبو ظبي يوم الأحد المقبل. وتشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله مدة يوم واحد في العاصمة الإماراتية الأمم المتحدة ومؤسسات مالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات أخرى. ويعقد مؤتمر أبو ظبي في إطار العهد الدولي لمساعدة العراق، وهو خطة تحظى بدعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والتنمية في العراق. كما يعقد الاجتماع تمهيدا لمؤتمر دولي كامل يهدف إلى حشد الدعم المالي للعراق بعهود من الجهات المانحة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه أن مؤتمر أبو ظبي ستعقبه قمة دولية تعقد في 18 أيلول الجاري في نيويورك، حيث سيجتمع المسؤولون العراقيون مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومجموعة البلدان الصناعية 8 والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
والآن مستمعينا الأعزاء أدعوكم لمتابعة هذه الأغنية من الفنان مهند محسن.
صدري أكثر منه باللي يحب أنا أدري واللي يتمنى أسرارك كلها بصدري أكثر منه وين ما يروح أمشي واتبع آثاره اسألني عليه عندي أخبار شو اللي يرضي شو اللي يجيب نار اسألني حناني وعطفي ينكر المعروف أنا أدري باللي يخفي وأعرف المكشوف إنسى حناني وعطفي ينكر المعروف مقصودك والخطوات قلبي تشب نار اسألني عليه عندي أخبار شلي أسرار خلي داوي وعارف أسرار اسألني عليه
هذه إذاعة العراق الحر
مستمعين الكرام نعود مجددا إلى الزميل فارس عمر الذي تابع مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق فإلى ملف العراق الأمني
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني اتهمت قوات حرس الحدود العراقية اليوم الجمعة إيران بقصف الأراضي العراقية واعتقال 6 جنود عراقيين ونقلت وكالة رويترز عن ضابط في حرس الحدود أن المدفعية الإيرانية قصفت الأراضي العراقية قرب مدينة مندلي شمال شرقي بغداد يوم الأربعاء وأن اشتباكا وقع يوم أمس الخميس بعد أن اكتشفت دورية عراقية موقعا إيرانيا داخل الأراضي العراقية وأسفر الاشتباك عن أسر ضابط عراقي وخمسة من جنوده ومصادرة آليتهم وقال مسؤول في وزارة الدفاع العراقية أن تحقيقا يجري في الحادث في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي في بيان مقتل أحد جنوده في انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد وأكدت وزارة الدفاع البريطانية مقتل جندي بريطاني يوم أمس الخميس بعد إصابته بجروح يوم الثلاثاء الماضي في هجوم على دوريته في مدينة القرنة جنوبي العراق وفي بغداد قتل 3 مدنيين من المارة وأصيب 6 آخرون بينهم 3 من عناصر الشرطة في هجوم استهدف مدير شرطة الكرخ العقيد علي محمد أثناء مروره في منطقة الزيونة ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أمني أن العقيد علي محمد لم يصب في الهجوم كما شهدت منطقة بغداد حوادث متفرقة تفاصيلها في التقرير التالي
عثرت قوات الأمن العراقية اليوم على 5 جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وأوضح مصدر أمني في الشرطة العراقية أنه تم العثور على 2 في مدينة المحمودية جنوب بغداد و2 في منطقة الشعلة وأخرى في الكاظمية مشيرا إلى أن الجثث بدت عليها آثار التعذيب وإطلاقات نارية في منطقتي الصدر والرأس أحمد الزبيدي إذاعة العراق الحر بغداد
موسيقى وفي كربلاء قال وزير الدولة للأمن الوطني شيروان الوائلي أن 3 مواطنين قتلوا في قصف بقذائف الهاون أثناء توجههم إلى المدينة للمشاركة في الزيارة الشعبانية، وأشار إلى أن الهجوم وقع قرب مدينة المسيب. وفي كركوك نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر أمني في الحويجة أن مسلحين قتلوا الشيخ خلف إبراهيم من عشيرة الجبور. وقال رائد الشرطة أحمد محمود العبيدي أن مسلحين في سيارة أطلقوا النار على الشيخ خلف أمام منزله قرب الحويجة، كما قتل 2 من المسلحين في اشتباك مع القوات الأمريكية في المنطقة. وقتل الجندي وأصيب آخران عندما هاجم مسلحون دوريتهم على الطريق بين سامراء وبغداد. وفي تكريت قالت الشرطة أنها عثرت اليوم الجمعة على جثث 3 من أفراد قوة حماية المنشآت خطفوا قبل يوم غربي المدينة. وفي محافظة ديالى قتل مدنيان في مدينة الخالص، فيما شهدت مناطق أخرى من المحافظة حوادث متفرقة تفاصيلها في التقرير التالي.
في مدينة بعقوبة قال مصدر في إعلام الشرطة لإذاعتنا أن 4 مواطنين لقوا حتفهم في مناطق التحرير وحي المعلمين والقاطون على يد مسلحين مجهولين. وفي شأن آخر فرضت القوات الأمنية المشتركة العراقية في مدينة بعقوبة نظام منع التجوال من 6:00 PM الخميس، وعلى الرغم من ذلك فقد سقطت قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا على أحياء المعلمين وبعقوبة الجديدة والتحرير. وإلى هناك في مدينة المقدادية قال مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت استهدفت مرقد الإمام عبدالله بن علي وأسفر عن أضرار جسيمة بالمبنى. من جانب آخر قال مصدر لإذاعتنا أن اشتباكات وقعت صباح اليوم الجمعة في المقدادية، وتعرض جامع المدينة لإطلاق نار وسقوط قذائف، ولم يعطي المصدر تفاصيل أخرى. كما قال مصدر لإذاعتنا في دائرة الطاقة الكهربائية في بعقوبة أن خطوط الطاقة الكهربائية القادمة من إيران تعرضت للتخريب في منطقة إمام ويس شرق المقدادية وأسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
بهذا نأتي وياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأوقاتا طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نستمع معا لمجموعة من التقارير حول موضوع الفيدرالية والعالم العراقي ومعرض إعادة إعمار العراق الذي أقيم في القاهرة. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج يلتقي خلالها بعدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر. أما نبيل الحيدري فسيستضيف الخبير النفطي طارق شفيق، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات يأتيكم قبل نهاية الساعة 2، ويتناول آفاق التشريع القانوني للنفط وعملياته الإنتاجية والاستثمارية. كما سيتجدد اللقاء قبل نهاية الساعة 3 مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين المنوع يستضيف فيها الفنان هيثم يوسف. كما سنقدم لكم مستمعين الأعزاء مجموعة من تقارير المراسلين تتناول الوضع الأمني في العراق، وهناك مقابلة خاصة مع علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية للحديث عن عملية تسليم الملف الأمني للقوات العراقية. وهناك تقارير مختلفة منها ما يتناول موضوع الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، وآخر عن قانون الاستثمار ومواضيع أخرى تهم المواطن العراقي. كما سنتابع تقارير خدمية وثقافية من مختلف المدن والمحافظات العراقية، كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية عديدة على صحف عراقية وكردية وعربية. مستمعين الكرام، هذه سميرة المندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم أينما كنتم ونتمنى أن تقضوا أوقاتا ممتعة ومفيدة برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. مستمعينا الكرام، نعود الآن إلى متابعة الشؤون العراقية ونستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين بموضوع الفيدرالية ومشروع قانون تشكيل الأقاليم الذي طرح من قبل كتلتي الائتلاف والتحالف الكردستاني في جلسة مجلس النواب العراقي يوم الخميس، والذي أثار خلافات حادة بين أعضاء المجلس وبعض القوى السياسية، لكن يبدو أن لأهالي محافظة ذي قار رأي آخر حول هذا الموضوع. ففي استطلاع عده مراسل الإذاعة في مدينة الناصرية مهدي الحسن ناوي، أعرب عدد من المواطنين عن تأييدهم للفيدرالية مستغربين تخوف بعض الجهات من إصدار قانون تشكيل الأقاليم. فلنسمع معا لهذه الأصوات.
بعد ما شاهدنا جلسة يوم أمس للبرلمان العراقي وتناولوا به قانون الفيدرالية، فهناك عدة جهات عارضت هذا القانون، منها رئيس المجلس، منها جبهة التوافق. فاحنا كابناء، يعني كابناء المنطقه الجنوبيه بالاخص، يعني ابناء محافظه ذي قار، يعني نطالب بوضع حل لهذا القانون، يعني نطالب باستخدام الفدراليه بالمنطقه لحل كل المشاكل اللي تخص المنطقه واللي كذا، من الناحيه الامنيه، من ناحيه الشغلات الاجتماعيه السياسيه. فنحن نعتبر انه الحل الامثل هي الفدراليه يعني.
ولكن توجد هناك معارضات من قبل جهات سياسية وشخصيات في البرلمان العراقي حول تشكيل إقليم الوسط والجنوب أو تشكيل إقليم الجنوب.
نعتقد إنه هذا هو يعني المطلب الفيدرالي، هو طلب يعني طلب شعبي، يعني طلب من الشعب، يعني طالب هذا الحل الفيدرالي. فهو كمجلس أو كبرلمان من حقهم أن يصير تعارض، ولا بد أن يكون هناك تصويت.
ويتساءل الإعلامي ياسر خفاجي، لماذا هذا التخوف من الفيدرالية وتشكيل الأقاليم؟
حقيقة شاهدنا جلسة البرلمان العراقي التي عقدت يوم أمس، والتي تمت مناقشة فيها قضية الفيدرالية وتطبيقها في العراق. حقيقة نحن نستغرب لماذا هذا الإصرار على عدم تطبيق الفيدرالية، لماذا هذا التوجس، لماذا هذه الخيفة من هذه المفردة. الفيدرالية مطبقة في كردستان العراق ومطبقة في دول كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية، وفي أغلب دول العالم الفيدرالية إنها مطبقة. نحن في العراق نطالب فيدرالية ليس الفيدرالية الجغرافية، ونريد فيدرالية الإدارة، يعني بمعزل عن المركزية في بغداد. نحن نعارض الانفصال، ونعارض بشدة كلمة الانفصال عن بلدنا العراق، لأننا بلد واحد ومتعايش فيما بيننا وبلد نحن. الانفصال طبعا هي ضعف، والوحدة هي قوة، لذلك نطالب بالوحدة على أساس الفيدرالية، لأنها في الحقيقة تخدم أبناء الشعب العراقي جميعا.
ويرى المواطن صبر السعدي أن الفيدرالية هي وليدة المعاناة لأبناء الجنوب وأصحاب المقابر الجماعية.
طبعا بالنسبة للفيدرالية والأقاليم، هي وليدة معاناة أبناء الجنوب. بعد ذهاب الطاغية انفتح باب جديد إلى أبناء الجنوب، فكانوا ينتظرون من الحكومات المتعاقبة اللي اجت بعد سقوط النظام أن يضعون حل إلى معاناة أصحاب المقابر الجماعية في منطقة الجنوب.
ويقول المواطن محمد الناصري إن قضية الفيدرالية وتشكيل الأقاليم هي حل لجميع المشاكل لأبناء المنطقة الجنوبية. على حد قوله،
الفيدرالية في الجنوب باعتقادي هي حل لجميع المشاكل في كافة النواحي، من ناحية الخدمات وكثير من الأمور التي تنقص المحافظة الجنوبية بالذات. واعتقد ان هالمعارضات في مجلس النواب انما هي تاخير لعجل التقدم في هذا البلد العظيم.
كانت هذه ردود افعال لشرائح مختلفه من ابناء محافظه ذي قار حول جلسه يوم امس للبرلمان العراقي لمناقشه قضيه الاقاليم والفيدراليه. مهدي الحسناوي، اذاعه العراق الحر، الناصريه.
ومن موضوع الفيدرالية ننتقل إلى موضوع العلم العراقي. ففي أربيل اعتبر المحلل السياسي الكردي سامي شورش قرار رئاسة إقليم كردستان العراق بحظر رفع العلم العراقي الحالي بأنه جاء نتيجة فراغ دستوري وعدم الوصول إلى اتفاق برلماني لحد الآن على وضع علم جديد للعراق، مشددا في لقاء أجراه عبد الحميد زيباري على أن رفض الكردي لهذا العلم جاء نتيجة المآسي التي شاهدوها.
في الحقيقة ليس هناك سبب محدد، إنما بشكل عام نستطيع أن نقول أن الانتظار طال من أجل أو على طريق التوصل إلى اتفاق برلماني ودستوري حول العلم العراقي الجديد. الجميع متفقون على أن هذا العلم الحالي هو علم النظام العراقي السابق، وهو يرمز إلى الحروب والصراعات في كردستان العراق وفي الجنوب وفي الوسط. لهذا لا يمكن للكرد أن يقفوا في ظلال هذا العلم ليتذكروا جرائم الأنفال وجرائم غازات الكيميائية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. كان من المفروض أن يتوصل البرلمان العراقي إلى اتفاق سريع حول هذا الموضوع، وفي الحقيقة جرى البحث واقترحت صياغات للعلم العراقي، لكن يبدو أن الأمر طال والانتظار طال، فلذلك لا يستطيع الأكراد أن ينتظروا أكثر من هذا. هذا أول السبب. الثاني أن موضوع عدم رفع علم النظام العراقي السابق ورفع علم كردستان بدلا عنه وعلم عراق 14 تموز، أن الإدارتين الكرديتين في أربيل سليمانية توحدتها، وهذا الأمر كان جاريا في مناطق أربيل والدهوك وجزء من كركوك، أما الآن فإن القرار يشمل كل كردستان بعدما توحدت الإدارتان الكرديتان. لذلك لا نستطيع أن نقول أن هناك سبب سياسي محدد ومغزى في هذا القرار، إنما يأتي لملء الفراغ الدستوري الذي يعاني منه الدستور العراقي في خصوص العلم العراقي الجديد وفي خصوص النشيد الوطني العراقي الجديد.
ولماذا العودة إلى علم 14 تموز؟ لماذا إصرار الكرد على هذا العلم؟ وهل هذا العلم الذي يريده الكرد أو يريدون مثلا إصدار علم آخر بدلا عنه؟
علم 14 تموز هو علم متفق عليه من قبل أغلب الفئات العراقية، ففي هذا اليوم عام 1958 تحرر العراق وبدأ خطواته الأولى على طريق بناء نفسه، والتف الكل حول راية 14 تموز في سنواته الأولى، ومن ثم شهد هذا العام مقدمات أساسية لحل القضية الكردية بشكل سلمي وديمقراطي. فالزعيم الخالد مصطفى بارزاني ورفاقه البارزانيون عادوا في ظل هذا العلم إلى كردستان العراق بعد أن قضوا سنوات طويلة في المنفى، وكذلك في ظل هذا العلم تم إقرار الدستور العراقي الذي أشار في مادته الثالثة إلى شراكة العرب والأكراد في الوطن العراقي. فلذلك الكرد يعني يرون في علم 14 تموز بشرى، وأعتقد أن بقية الفئات العراقية أيضا تعتقد بنفس الشيء، خصوصا أن الشيعة مثلا كانت أوضاعهم جيدة وكانوا راضين عن مسار 14 تموز، وكانوا يأملون في أن يؤدي هذا العلم والنظام السياسي تحت هذا العلم أن يؤدي إلى زوال القهر والتمييز عنهم، كذلك بقية الفئات العراقية. لذلك نحن نفضل أن نستظل بهذا العلم العراقي إلى أن يتم الاتفاق على علم جديد يتضمن مكونات المجتمع العراقي ويتضمن التسامح ويتضمن التعددية ويتضمن الإشارة إلى أن العراق سائر في طريق جديد. نحن الكرد وأعتقد كثير من الشرائح العراقية نأمل من هذا العراق أن يتمخض عنه عراق جديد، عراق آمن، عراق مستقر، عراق ديمقراطي، برلماني، فيدرالي، تعددي. ودون شك هذا العراق الجديد يجب أن يكون له علم ويجب أن يكون له نشيد وطني، ونحن مستعدون أتم الاستعداد للوقوف في ظل مثل هذا العلم.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي الكردي سامي شورش متحدثا إلى إذاعتنا. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام ومع فقرة تقارير. هذه المرة ننتقل إلى القاهرة التي احتضنت فعاليات معرض إعادة إعمار العراق الذي شارك فيه رجال أعمال من دول عربية وخليجية، لكن الملفت للنظر أن الوزراء والمسؤولين العراقيين غابوا عن المعرض. حول هذا الموضوع وحجم المشاركة العربية وأهمية المعرض وإمكانية زيادة التمثيل الدبلوماسي العراقي في مصر، تحدث لإذاعة العراق الحر القائم بأعمال السفارة العراقية في القاهرة السفير سعد محمد رضا في لقاء أجره مراسلنا أحمد رجب.
يختتم معرض إعمار العراق في القاهرة غدا السبت، وقد شهد المعرض ترحيبا من مستثمرين مصريين وعرب ينون خوض أعمال في العراق. وغاب عن افتتاح المعرض وزير التجارة العراقي وعدد من المسؤولين العراقيين، ما أحدث ارتباكا لدى وسائل الإعلام بعد تغيير موعد الافتتاح وقيام وزير الخارجية العراقي هشام زيباري والأمين العام لجامعة الدول العربية بافتتاح معرض ومؤتمر إعمار العراق في القاهرة. ويقول قام بالأعمال العراقية في القاهرة السفير سعد محمد رضا:
هذا المعرض هو دعوة للأخوة المصريين والشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار العراق، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح لتعريف رجال الأعمال العراقيين والحكومة العراقية بما توفر من إمكانيات لدى الأشقاء المصريين.
وسألت السفير العراقي عن القلق الذي ينتاب الأوساط السياسية والإعلامية المصرية بعدما نشرت صحيفة الأهرام قبل أسبوعين أن عملية قتل على الهوية للمصريين تتم في العراق، إضافة إلى اختطاف سائق مصري قبل يومين، ونفى السفير رضا ما نشرته الصحيفة المصرية.
بالنسبة لقتل بعض الأخوة المصريين على الهوية، هذه معلومات غير مؤكدة، ونحن استفسرنا من بغداد وكنا على اتصال مستمر معهم ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل، وبلغنا الجانب المصري في بالموضوع، يعني مجرد معلومات صحفية لا أساس لها من الصحة.
نعم.
أما السائق مصري والله ما عندي خبر حقيقة بالموضوع، بس أنت تعرف يعني في العراق يعني أهم شيء أنه لازم يفهم الخلق في مصر أنه لا يوجد استهداف للمصريين.
نعم.
قد يقتل نتيجة أعمال عنف، يعني أعمال عنف تطال الجميع، فقد يكون هذا الباب لا أسر ولا أسر.
وعن حجم إقبال رجال الأعمال المصريين على المشاركة في الاستثمار داخل العراق، يقول المسؤول العراقي:
والله بالتأكيد هناك إقبال وهناك رغبة كبيرة للتعاون مع العراق، لأنه العراق يعني تعرف بلد غني وبلد يحتاج إلى كل شيء، ونحن في العراق يعني نفضل الأخوة العرب على غيرهم يعني، فبالتأكيد هناك إقبال وهناك رغبة عراقية أيضا بجلب الشركات والأعمال المصرية للعراق.
وعن تطوير التمثيل الدبلوماسي بين مصر والعراق، يقول السفير سعد محمد رضا:
إن شاء الله نسعى لهذا منذ زمن تعرفت أحمد.
نعم.
وإن شاء الله هذا يحدث قريبا إن شاء الله.
نعم سعد السفير، هل هناك اتجاه أيضا لتطوير البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق في المقابل؟
بالتأكيد يعني ما دام هو اتجاه لرفع التمثيل الدبلوماسي فهو اتجاه أيضا لفتح البعثة أو زيادة عدد البعثة المصرية في بغداد.
معرض إعادة إعمار العراق شهد أيضا مشاركة خليجية.
هذا المعرض تعرف شاركوا به بعض الأخوة العرب خاصة من دول الخليج، والكل يتطلع يا أخي أحمد إلى العراق وإلى المستقبل القريب عندما تبدأ حركة الإعمار، فهذه حركة تحتاج إلى كل الجهود وكل الأيادي اللي لغرض يعني إعادة إعمار العراق وغرض بناء البنية التحتية العراقية من جديد.
وعن سبب غياب الوزراء والمسؤولين العراقيين عن المعرض، يقول القائم بالأعمال العراقية:
الحقيقة قد تكون ارتباطات أخرى منعتهم من القدوم إلى القاهرة، يعني ما عندي الجهة المنظمة لهذا المعرض هي الجهة المصرية، والدعوات واستلام الردود كانت عن طريق هذه الجهة، يعني السفارة لم تكن لها دور في هذا الموضوع، فأنا أعتقد قد تكون هناك بعض الردود اللي غير مؤكدة كان بعض الوزراء اللي بعدين صار لهم التزامات أخرى فأرجع يعني نجيهم إلى القاهرة.
القائم بالأعمال العراقي في القاهرة السفير سعد محمد رضا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا من جديد، ونبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي لنستمع إلى حلقة جديدة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
يونان،
رفاء،
محمد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. أصدقاء المستمعين، محطاتنا لهذا الأسبوع محطة التغذية الصحية ومحطة الوجبات الغذائية، ومع المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي.
كولاج.
معكم الآن المحطة الأولى، هي محطة التغذية الصحية. أصدقاء المستمعين، أهمية التغذية الصحية من ناحية المكونات، هل هناك ثقافة صحية أم لا، من ناحية الفيتامينات، ومن ناحية التفكير بالرجيم والسمنة وغير ذلك، و و و و نسمع من ضيوفنا حول هذا الموضوع. عندنا اهتمام بالتغذية الصحية لو لا، شو تعتقدين بالنسبة للعراقيين؟
والله يمكن ما صورنا، لا ما عدنا، لأنه بعدنا نطبخ على الطريقة العراقية صراحة، يعني بعدنا نطبخ شوية دهين، الأكل دهين، و والمكونات مال الأكل ثقيلة على المعدة، يعني هنا هولندا ما تتحمل هيجي، الجو مالتها ما يتحمل هالأكل. اي، وهسه الله يدري برمضان الجماعة هنا يسوون ما لذة وطاب صراحة.
والله مضبوط، بس هنا الوقت هم هو يحكمك، بحيث تضطر الوجبة الرئيسية تكون الساعة 5، فتقريبا يعني لا إرادين أنت تمشي بالنظام الهولندي، طبيعة البلد ونظام البلد. بس على فكرة الأوروبي لو صح لا يأكل أكلنا ما يقصر، بس الأكل مالتنا يبقى يختلف وتقريبا غير صحي.
الأكل الشرقي هنا ده يطغي على الأكل الغربي لو شلون بالبيوت؟
لا والله ما أعتقد. شلون أقول لك، هم الأكل الهولنديين شوي ما يأكلون خفيف، يعني مثلا هم أكثر شيء فيجيتاري، يعني أكثر شيء هم نباتيين، يعني أكثر الناس اللي أعرفهم هنا هم يأكلون مرة كل أسبوعين لحم مثلا، خلينا نقول والعراقيين باليوم مرتين لحم. يعني احنا بلا لحم ما نقدر نرجف. وانا واحد من الناس، يعني اقول لك يا بصراحه،
انا معنى التغذيه الصحيه انه ما موجود عندنا، ما نعرف يعني معنى التغذيه الصحيه.
بلي نعرف وعين على هالموضوع ونسمع، ويعني هنا الحمد لله العراقيين يعني مثقفين بهواي مواضيع اللي بهولندا موجوده، يعني مو معناته احنا معزولين عن المجتمع الهولندي، لا ابدا، نعرف بس ما نسوي.
ثاني اكل بيولوجي سيو شنو ما طولنا تعرف
البيولوجي
هي المواد اللي ما مضيف لها اي ماده كيميائيه، يعني هي من سماد طبيعي من الاء الى يعني خلقوا من الاليف الى الياء، خلينا نقول. فهذه تكون يعني القيمه الغذائيه والطعم بها يكون يعني تقدر اذا تاكل طماطه، يعني حسبنا طماطه، مو تاكل خيار وتكسر الخيار بعد 10 امتار تشم ريحتها مثلا، يعني
بس لا تنسى يعني كل شيء الصحة حلو، البال كان صافي، النفسية مرتاحة، الجو يختلف، الطبيعة والأكل بعدين يعني لنا إحنا لما مالتنا القاعدة مالتنا دائما يصاحبها الأكل، الكليات من كنا ناكلها إحنا، عندهم الأوروبيين يأكل اثنين هذه وجبة كاملة، إحنا كنا ناكل 5-6 هي شوية شاي.
والله كلامه يعني بي نوع من الصحة أو زي طعفة، لأنه بس لما يعني ما تقدر تقول إنه كلهم صحتهم زينة وهذه. فأنا عندي مثلاً خالي يومية 4 الصبح يطلع للعلوة يجيب خضروات يضرب له تشريب ساعة 4 الصبح أو 5 الصبح، هاي يعني هسه من عبر 50 هاي صار مرتين صارت بيه جلطة، يعني فما أعتقد إنه هاي السنين كلها كانت صحية كان يأكل، يعني الوعي الصحي ما أعرف يعني نفتقد له إحنا يعني.
كولاج.
أنا بيع من يشتري حنة وهواوي ينطيني قلب الخالي وياخذ سهر لي مليت من حسرتي واللي هدم حالي بيعون تالي قلب ما ضل قلب فيه وبيعون تالي قلب ما ضل قلب فيه.
محطة الوجبات الغذائية. مستمعينا الكرام، الوجبات الغذائية عند الجائلة العراقية تقريبا تغيرت، صار لها علاقة بأوقات العمل. ارتبطت الوجبات الغذائية ارتباط كامل بالعمل، يعني بدلا ما كنا ناكل 3 وجبات الآن ناكل وجبتين، وجبة باردة ووجبة حارة متأخرة مساء. نسمع.
اي طبعا اختلفت وتعودنا عليها، يعني هسه انا رحت للعراق كنت اكل بالخمسة ما كنت تقدر اتغدى، رحت يعني ذاك قبل اسبوعين كان الغداء مالتنا بالخمسة وما اتعشى بعد، نتعشى فواكه. يعني هنا نفس الشيء يتريقون بريد 10-12، يعني هاي تعلمناها من الكامب، فلو ما الكامب ستر علينا كان ظلنا ناكل نفس العراق نتريق ونتغدى ونتعشى. بس 6 شهور عودونا، يعني أنا قعدت 6 شهور بالكامب عودونا إجباري بال 12 ناكل وبالخمسة ماكو غير ماكو أي فت، ورا 6 شهور تعودنا.
بالعراق مثلا ناكل وجبات كلش كثيره مثلا، بس كلها مسمنات، مثلا ريوق دسم، الغداء دسم، العشاء ايضا لحم ودسم، هالكل تاثر يكون حتى على ايقاع الانسان.
بس لا تنسى يعني كل شيء ويا الصحه حلو، هو تعدد الوجبات اكيد بها فائده، فلذلك اللي يريد يخفف وزنه يقولوا له اكل وجبات كثيره ولكن كميات قليله.
الاكل عندنا هو بصراحه حسب ما انا رحت العراق يعزموك يحاولون يخلون كل شيء قدامك نوع من الحاله الاجتماعيه، يعني من التواصل الاجتماعي بيناتنا، يعني من الاكل هذه هي تقاليدنا وهذا هو يعني تاريخنا، خلينا نقول طريقه معيشتنا. يعني
الاكل اللي ناكله هنا مو صحي، يعني نسبه الكيماويات اللي بيه كلش كثيره، يعني والحمد لله هي اقل من ما موجود في امريكا حسب ما نعرف، يعني اللحوم والفواكه والخضر هنا مقبولة أكثر بأوروبا، المواصفات الصحية مقبولة كلش أكثر مما موجود في أمريكا، فالحمد لله يعني إحنا أحسن من عندهم، بس مو أحسن من الدول مالتنا اللي ما تقبل الكيماويات، فهذا هو الأفضل بعد.
الله ما أقول غير حلال الله، شلون والله نقولها بالعراقي، شلون يا محلى يا من الفقر. يا ريت يا ريت، هسه عندي الباذنجان من تريقص هنا من نقليه عندنا اطيب من اطيب انواع الاجبان الفرنسيه طبعا.
انا من رحت للعراق وصراحه قالوا الشيشين، قلت لهم باذنجان وطماطم. اي والله باذنجان هناك تقليه يطلع لك مثل البطاطا المقليه، يعني بس هنا مثل الاسفنج يمتص الدهن، يعني كيماوي، فلازم الباذنجان هنا من نقليه لازم نقليه قبل يوم وناكله ورا يوم، ما ناكله بنفس اليوم حتى الدهن كله يروح.
ويا هولنديين انا بهذا الموضوع، انا سالت لهم رايهم لان هم يشتغلون على الماركتينج وشون تبيع المنتج مالتهم التسويق، فهم شلون من تدخل السوبر ماركتات مالتهم عندهم هاي الخانات الديزاينر يصممون العلب مالتهم يخلوك البرودكت انت يعني تشتريه بدون ما تتذوقه.
يا عاشين قلبي زي الغريب زي
محطة الوجبات السريعة. أصدقائي، الوجبات السريعة هي الظاهرة الأكثر ربحا من الجانب المادي والأقل فائدة من الجانب الصحي، بالإضافة إلى إدمان الشباب على ظاهرة الوجبات السريعة.
والله هي معروفة الوجبات السريعة هي طريقة تسويقها بالزمن هذا ماكو، فتتنباع بسرعة، بس هي أبدا أي قيمة غذائية ما بيها، ما هذا الشيء معروف يعني نهاية تأكل منها لفة بعد نص ساعة جوع يعني. فهي بس الوجبات السريعة هي مضاف إلها إلى شغلات كيميائية فنموها بسرعة، فما بيها أي قيمة غذائية الجسم ما يستفاد منها، ما تتوزع إلى أعضاء الجسم، يعني ما أقدر أحكي لك علميا لأنه مختصاصي، بس يعني ما تتوزع بالجسم بصورة صحيحة يعني.
لأنه وقته يهتم بالوجبات السريعة، ولهذا احنا نزجينا كشباب أيضا بالوجبات السريعة.
بالضبط بالضبط، هو هذا الوقت، بحيث احنا مرات إذا عندنا ضيوف هولنديين يعجبهم جدا أكلنا، حتى في أوقات اللي هم ما يأكلون بيها وفيشاركونا بالأكل يعجبهم جدا، فلذا يمكن لأن يكلف وقت طبخنا، فهم يحبون الشغلات السريعة، بس هم لو يصح لهم نفس أكلنا ما يقصرون يعني.
يعني العوائل نفسها تروح هواي الوجبات السريعة، يعني مو بس الشباب، لأنه هنا عندنا قصر بالوقت، هنا النهار يخلص بسرعة، يعني من نريد نطبخ، وخاصة احنا دائما نتجه للطبخ العربي ياخذ من عندنا ساعتين وقت، احنا ما نطبخ طبخ هولندي اللي بنص ساعة يخلصون الأكل يسووه، فمن ما عندنا وقت، أو يعني الشباب إذا يحب يطبخ عربي وين عنده يجي يطبخ ساعتين على مدفر واحد أو هذه، فيلتجئ للوجبات السريعة، بس هي أخلت يعني بصراحة مو صحية، يعني نص الوجبة السريعة فريت هذا البطاطا المقلية. كولاج
أسأل عليك أسأل عليا، جيتك عند أجمل هدية، أسأل عليك أسأل عليا، جيتك عند أجمل هدية، قلت يا بي علي.
أصدقائي، نحب نذكر المستمعين ملاحظاتكم حول المواضيع وردود الأفعال حول برنامج كولاج على الإيميل التالي rf.collage@hotmail.com. أعيد rf.collage@hotmail.com. المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة. الأكل المفضل شنو بالنسبة لك العراقية؟
بالنسبة لي هي الدولمة، والله بيها نوع من الخضروات وبيها اللحم وبيها التمن، وهاي تتمازج، هاي من تطبخ راح هذه الطعم ما يتمازج كله سوا. يعني هاي مره يمنا اتذكر وانا صغير كان كنا في كركوك جنب خالي، كان وقتها كل شركات اجنبيه كانوا عازمين واحد هم اجنبي وقتها ما عرفني هذا ولا، فمن مرت خالي من قلبة الجدرية ما دول مع الصينية ماكو، هذا فز من مكانه قال هاي شنو يا معود، قال هو كم وحدة خلاها بالمعروح قاعد على صفحة. يعني إذا مو صيني هو هذا الشيء اللي عجبني يعني بالأكل العراقي الشرقي بصراحة، مو بس الطعام، يعني خلينا نقول هو بي نوع من ال من ال من الطقوس الاجتماعية، من الطقوس العائلية، القعدة اللمة الحلوة، وبالإضافة إلى الطعم طبعا.
المحطة مفتوحة. الأكل المفضل شنو بالنسبة لك العراقية؟
كل شيء كان ينطبخ بالبيت، طيب بحيث شنا نرجع من المدرسة بالطريق نشتمش طابخين بالبيت. لا هو الأكل حالاته باللمة كانت، مو جوك طبيعتك، الشتاء أكل الشتاء، أكل الصيف أكل الصبح، أكل الظهر تنام الظهرية تقعد تقلي باذنجان وراهوية شاي،
كنا كلها تمن ومرقة.
لا بابا لا شلون بس تمن ومرقة، لعد الكباب وين راحت، الباتشا وين راحت،
الدولمات، المرق انواع، الباميه اليابسه والتمن.
رجعنا للتمن، رجعنا للتمن. طيب اكلت شيء مفضل شنو؟ اكلت شيء مفضل عراقيه؟
انا هنا أنا بهولندا الدولمه، همنا الدولمه بالعراق يعني، لا الكباب عندنا والدولمه همنا، بس لحد الان العراقيين هنا أنا واحد من نروح يوم الاخ لحد الان الدولمه تكون بالنص، هي كل وحدة تسوي دولمة تطلع غير طعام، لأنه كل وحدة تتغير بالمقادير مالتها، أكيد يعني كل مرة عندها دولمة خاصة بيها.
محطة تحياتي. محطة تحياتي متبعة التحيات،
أسلم على كل العراقيين جميع أطيافهم من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، وسلم سلام خاص لأهلي بالموصل اللي بكرم ليس، وسلم على أبو خالي زواج باكر
بالله ألف مبروك. إذا سمعني الكل العراقيين موجودين برا وموجودين بالداخل وكلش مشتاقين لهم، بس هم متونسين لأن الأكل هناك دائما يسووا ومرتاحين، أكلهم أضبط من أكلنا وبأقل كيمياويات.
تحياتك المن تبعتين تحيات.
أبعد تحياتي لأختي وخالي خوالي وطبعا لكل العراقيين موجودين بالعراق.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.